بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ذكرنا قول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك يستغيث بغير الله ويدعو غيره، وذكر الأدلة في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. العام هو الدعاء، والاستغاثة هو الخاص. فالاستغاثة كما ذكرنا قبل هي من الدعاء، ويدخل في الدعاء الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، كل ذلك في الدعاء، دعاء المسألة، دعاء الطلب. قال الثانية: تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت، أي دعوت من لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذن من الظالمين. الآن بعض أهل الشرك يقولون: الله عز وجل يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لكن يقولون أولياء الله ينفعون ويضرون بإذن الله. أنا يأتون بإذن الله، هذه كلمة يعلقونها على كلامي، وهذا خلط في الكلام. أنا كيف ينفع ويضر بإذن الله؟ أصلا كل شيء بإذن الله، وكل أحد نفعه وضره بإذن الله، لكن نسبة النفع والضر إلى شخص فهذا يعتبر خطأ. وأما قولك مثلا بإذن الله، هذا لا شك أنه كله بإذن الله، لا ينفع أحد إلا بإذن الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلهذا ما شيء في هذا الكون ينفع إلا بإذن الله، ولا يضر إلا بإذن الله. فقولهم أنه ينفع ويضر بإذن الله، هذا لا يزيد شيئا ولا ينقص. معنى قولهم أنه ينفع بإذن الله أو يضر بإذن الله، هذا كل شيء أصلا بإذن الله. فاعتقاد أن إنسان ينفع بذاته هذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. أما أن يقال أنه بإذن الله فهذا كلام باطل وإدخال ما ليس في المسألة. أنت الآن تدعو هذا الشخص، لماذا تدعوه؟ تدعو هذا العيدروس أو المحضار أو كذا وكذا، لماذا أنت تدعو هذا الشخص باسمه؟ لماذا لا تدعو غيره؟ فدعاؤك لهذا الشخص يدل على أنك تعتقد فيه النفع والضر، وإلا لما دعوته. وأما أن يقال هذا لعله ينفع، هذا ليس صحيحا. معنى لو قلت مثلا لعله عندما أدعو فلان لعله ينفعني، مثل ما يقول أهل التصوف القبورية، يقولون لعله ينفعني، فهذا قولك لعله ينفعني هذا خطأ، بل باطل، بل شرك، لأنك الآن تلتمس النفع منه، تلتمس النفع منه، وليس هو من أهأ، معناه ليس يملك نفعا، لا يملك نفعا، قل لا أملك لنفسي نفع ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله. فالإنسان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، فكيف بهذا الميت الذي تلتمس منه النفع والضر؟ وهذا كما قلنا إدخال أشياء ليست من صلب الأمر، فالذي يدعو غير الله فهو يلتمس منه النفع والضر، الذي يلتجئ إلى غير الله فهو يلتمس النفع والضر من هذا الذي هو يدعوه. فقولهم أنه بإذن الله كما قلنا لا أثر لها، لا أثر لها في واقع هؤلاء القبورية. لهذا يقولون لو اعتقدت في حجر لنفعك، لو اعتقدت في حجر لنفعك. أنا وهذا هي عقيدة القبورية، معناه أنك لو اعتقدت في أي شيء فهو ينفعك. فعندهم ليس النفع النافع والضار الله عز وجل، لا، بل عندهم كل شيء ينفع، حتى الحجر والشجر. قال ثالثا أن هذا هو الشرك الأكبر، لأنه فيه اعتقاد ما لله عز وجل يعتقد فيه بما يعتقد بما يعتقد معنى فيه بغير الله أنه ينفع ويضر. الرابع أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيري صار من الظالمين. أنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خير الناس وأفضل الناس، لكن قال الله عز وجل فإن فعلت فإنك من الظالمين، فدل على أن هذا الفعل يغضب الله عز وجل على فاعله، هو الشرك بالله. فقال المؤلف أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيري صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها، أن الآية التي بعدها قول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فهذه الآية صريحة في من يعتقد أن ضره ينكشف بغير الله أو أحد يرد النفع عنه غير الله فإنه يعتبر مشركا، اعتقد في غير الله عز وجل ما لا يكون إلا لله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا أحد يكشف الضر، إذا جاءك المرض من الذي يشفيك؟ هو الله، لا الطبيب ولا أيضا الدواء ولا أيضا فلان وفلان ممن يستغاث بهم من دون الله عز وجل، وإنما الشافي هو الله. وهكذا قال سادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. أنا فينفع قول الله عز وجل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهنا قال كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، معنى أنه لا أحد يرد شيئا غير الله عز وجل. الذي يعتقد أن هناك من يرد الفضل الذي يأتي من الله فهو يعتبر كافرا، فهو معنى كما كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، لا ينفع أحد ولا يضر أحد ولا يكشف أحد الضر إلا الله عز وجل. فمن اعتقد غير ذلك فإنه لا ينفعه لا في الدنيا ولا في آخرة، بل يكون من المشركين. قال السابعة تفسير الآية الثالثة، وهي قوله جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أي إذا أردتم الوسيلة وأردتم الرزق وأردتم الخير فاطلبوه من الله جل وعلا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الثامن: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. معنى كما أن نعيم الآخرة يطلب من الله، فنعيم الدنيا أيضا يطلب من الله، ومن نعيم الدنيا هو الرزق. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فيطلب الرزق من الله جل وعلا لأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى وهو الرازق، فليس الرزق بيد أحد. ولا ينبغي للمسلم أن تركن نفسه إلى مخلوق يظن أنه له حق في رزقه، فهذا قد يكون من الخدش في التوحيد أو يخدش في كماله، أن الإنسان يظن أن رزقه على فلان أو على الحكومة أو على جهة معينة. لا، هذا خطأ، الرزق على الله عز وجل. فلهذا لا ينبغي المسلم أن يفعل المنكر لأجل أن يتحصل على الرزق، يعلم أنه يفعل الحرام يعمل في الحرام يقول أنا ما وجدت عمل آخر، هذا مدخل رزقي، هكذا يقول، وهذا كله باطل. الرزق من الله عز وجل، ولو ترك هذا الشيء لعوضه الله عز وجل خيرا منه إذا تركه لله. إنك لن تترك شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. قال التاسعة تفسير الآية الرابعة: ولا تدعوا من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أن هؤلاء الذين يدعون غير الله ليس هناك من هو أضل منهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا يسمعونهم ولا يعرفون أنهم يدعونهم، بل هم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله، وكانوا بعبادتهم كافرين. طيب، قال العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادي عشر: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أي هذا الذي يدعى من دون الله هو غافل عن دعاء الداعي، لا يدري من الذي دعاه أو هل أحد يدعوه أو لا، لأنه هو يحتاج إلى رحمة الله جل وعلا وإلى فضل الله سبحانه وتعالى عليه. قال الثاني عشر: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوة له. أنا لبغض المدعو للداعي وعداوته، وكما قال الله عز وجل: ويوم القيامة أو من لا يستجيب إلى يوم وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا جاء وقت الحشر قال كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعادونهم في ذلك اليوم ويتبرؤون منهم اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا الذي يطيع هؤلاء في طاعة أو في معصية الله جل وعلا. وأما من اتبع آلهة وكذلك هم راضون بذلك فهؤلاء هم أهل النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أن وقودها الحجارة والناس توقد بالناس هذه النار والعياذ بالله. قال الثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له وهم عن دعائهم غافلون. سبب معنى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. إيش الذي جعلهم أعداء؟ هذه الدعوة يدعونهم من دون الله جل وعلا فيكونون هؤلاء الذين يدعون أعداء لهؤلاء أعداء لهم. وكما قال الله عز وجل إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لهم لكم إن كنتم صادقين. وفي الآية الأخرى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أي هؤلاء الذين تدعونهم يكفرون ويتبرؤون منكم. فهذا معنى كلام المؤلف أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. قال الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. وهذا في آيات كثيرة وهنا أيضا في هذه الآية وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أنا سماها عبادة أولا دعاء ثم عبادة مثل ما قال أيضا في كلام إبراهيم وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما قال جل وعلا في على لسان إبراهيم وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا إيش قال؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. هنا قال وما يعبدون من دون الله هناك ذكر دعاء وهنا ذكر عبادة فدل على أن الدعاء هنا هو العبادة يطلق على العبادة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة كما جاء في حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة. وأما الدعاء مخ العبادة فهو لا يثبت وسيأتي الكلام على هذا. الرابع عشر كفر المدعو بتلك العبادة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا بهم وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أي عبادتهم هؤلاء المدعوون من دون الله كفروا بسبب هذا. قال الخامسة عشرة أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. أن هذه أي الدعوة التي يدعى فيها من دون الله عز وجل والذي يدعو غير الله سبب في أنه أضل الناس. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له أي لا أحد أضل منه لا أحد أضل منه. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة أنا وهي قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لا هم مع الله. لأن هذه استغاثة لأنها دعاء للمضطر والاستغاثة هي دعاء المضطر. قال السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا كما قلنا ذكره ربنا جل وعلا في أكثر من آية، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا وإذا مسهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، وغيرها من الآيات التي دلت على أنهم في وقت الاضطرار يدعون الله وفي وقت الرخاء يدعون غيره. وذكرنا قصة عكرمة بن أبي جهل لما سمعهم يقولون أو يقول أحدهم لا ينجيكم من هذا إلا الله، أنا يقول لأصحابه لا ينجيكم من هذا إلا الله، أي من هذا الاضطرار ومن هذا الكرب لا ينجيكم إلا الله. فقال عكرمة إنه لا ينجيكم إلا الله هنا وكذلك في البر، لا ينجيكم إلا الله، معنى ليس فقط في البحر بل حتى في البر، فربنا جل وعلا هو الذي ينجي. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أنا في وقت الشدائد يدعون الله ويقولون سندعو الله ونعبده، ولما يأتي الرخاء تجد أنهم يتقاعسون عن هذا ويبتعدون عن الله. قال السابعة، قال الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. هذا أخذها من الحديث لكنه لا يصح، لكن الفائدة صحيحة. فحماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد دلت عليها دلة كثيرة، ومن ذلك أيضا تحريم بعض الأشياء كالتصوير، تحريم أيضا كذلك بعض التوسلات، وأيضا الأمر بأخذ الوسيلة من الله وابتغوا الوسيلة، وأيضا كذلك النهي عن بعض الأشياء مثل اتخاذ القبور مساجد، مثل البناء عن القبور، مثل غيرها من هذه الأشياء التي هي وسائل إلى الشرك بالله جل وعلا، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حما للتوحيد. وأيضا حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد كثيرة، والتأدب مع الله أيضا أكثر الناس تأدبا وخوفا وخشية من الله جل وعلا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل عليه أشياء كثيرة جدا. فهذه المسائل التي أخذها المؤلف من هذا الباب، وخلاصة هذا الباب أنه لا يجوز أن يستغيث الإنسان غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأيضا كذلك يدعو غيره، يدعو غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه يعتبر شركا بالله جل وعلا. فهذا الذي دلت عليه الأدلة وهو خلاصة هذا الباب، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.